حتى الملائكة في السماء، حتى الملائكة في السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحان الله، جات اللحظة الحاسمة اللي بتنتهي فيها الألام والشدائد والصعاب والبلاءات والمحن اللي مرت بالسيدة فاطمة رضي الله عنها، وكأن الحياة ترتسم مرة ثانية للسيدة فاطمة رضي الله عنها بعد ما ارتسمت أول مرة بوجودها داخل هذا البيت العظيم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت خديجة رضي الله عنها، وبعد دخولها في الإسلام ودخول الدين لقلب فاطمة رضي الله عنها، تعود الحياة مرة ثانية لترتسم للسيدة فاطمة رضي الله عنها. حان وقت الزواج وبدأ الناس يتقدموا للسيدة فاطمة رضي الله عنها. تقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورده النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم لها عمر رضي الله عنه ورده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أمر السماء في شأن تزويج فاطمة رضي الله عنها. وبالفعل حث الصحابة رضي الله عنهم علي بن أبي طالب على التقدم لخطبة فاطمة رضي الله عنها. والعجيب إن اللي شجع علي بن أبي طالب للذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم لطلب الزواج بفاطمة كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن معاذ وجماعة من الأنصار، علشان نشوف إزاي هيتبنى بيت فاطمة رضي الله عنها. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درس عظيم مش هنتعلمه إلا من خلال بيت فاطمة رضي الله عنها. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمته إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق هذا الكلام عمليا في فاطمة رضي الله عنها. كم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تزوجه أو تزويجه أو أمره لأصحابه رضوان الله عليهم تيسير النكاح وتقليل مؤن النكاح، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تزوج ولو بخاتم من حديد. علي رضي الله عنه لما تقدم لخطبة السيدة فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، فقال أبن لي يا رسول الله، ماذا أفعل؟ ليس عندي شيء. فقال أين درعك الحطمية، أي التي تتحطم عليها السيوف؟ قال هي عندي يا رسول الله. قال فأعطيها فاطمة. أمر يسير جدا، إيه درع يسير سيدنا علي بن أبي طالب هيقدمها مهر لفاطمة رضي الله عنها؟ البعض يظن أن دي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيكون مهرها عظيم ومهرها كبير. لا والله، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن الأصل في الزواج حتى يكون سعيدا لكلا الطرفين أن يكون سهلا يسيرا بدون كلفة وبدون مشقة. لازم نفهم كويس جدا الدرس اللي النبي حب يعلمه لنا. المغالاة في المهور فيها مفاسد ومضار عظيمة، فيها مفاسد ومضار عظيمة، ولو لم يكن من مفاسد المغالاة في المهور إلا العنوسة التي هي نذير شؤم وفساد على المجتمعات، لكفى بها نذير ولكفى بها عواقب سيئة للمغالاة في المهور. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشن، نشن يعني ونصف، 12 أوقية من الفضة، دي كانت كلها على بعضها كده الصداق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيديه لزوجة ورا التانية، هي تقريبا يعني 11000 جرام بالمعدل الطبيعي بتاعنا، تقريبا عفوا 1400 جرام من الفضة، ده كان صداق النبي. لو ضربنا 1480 تقريبا جرام في سعر الجرام اليوم، يطلع لنا ان مهر النبي الذي اعطاه لنسائه كان تقريبا 12-13 ألف جنيه بس. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا لنرجع مرة تانية، زي ما قلت لكم حياة فاطمة مليئة بالدروس والعبر. نرجع لأول لحظة دخل فيها علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا علي مهر فاطمة بالنسبة لي قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل إن مهر سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أفضل نساء الدنيا على الإطلاق، النبي جعل صداق فاطمة رضي الله عنها مبني على أمرين. الأمر الأول هو الأمر المعنوي، كما قال حجر ابن قيس رضي الله عنه: خطب علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، هي لك على أن تحسن عشرتها. يا علي، فاطمة لك، زوجة لك، ولكن بشرط أن تحسن عشرتها. وأما الأمر الثاني هو الأمر المعنوي، الشيء المادي، الشيء المادي اللي هيدفعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن عباس: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا؟ قلت: والله يا رسول الله ليس عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي يا رسول الله. قال: فأعطها إياها. قال ابن عباس: والله فما استحل علي رضي الله عنه فاطمة إلا ببدن من حديد، اللي هو الدرع ده اللي قال عنه عكرمة رضي الله عنه: والله ما كان يساوي إلا 400 درهم فقط، 400 درهم، ده كان مهر فاطمة رضي الله عنها. سبحان الله، لما علم علي بن أبي طالب بهذا الأمر اليسير راح للنبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين نعرف إيه اللي دار يا ترى ما بين علي بن أبي طالب وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما علم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة علي بن أبي طالب لفاطمة، يا ترى إيه اللي يحدث؟ تعالوا. عشان
بنت النبي كانت مثل في السعي والخير والعمل رغم التعب مستحملة.
لما دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون ما كان أحد أحب لقلوبهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في أعينهم منه صلى الله عليه وسلم. لما دخل علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي يجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه جلالا ومهابة، قال علي بن أبي طالب: فلما جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم أفحمت فلم أستطع أن أتكلم. فقال النبي: ما لك؟ ألك حاجة؟ قال فسكت. فردد النبي علي مرتين: ما لك؟ ألك حاجة؟ ما لك؟ ألك حاجة؟ قال وعلي بن أبي طالب لا يستطيع الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك جئت تخطف فاطمة. يا الله، لعلك جئت تخطف فاطمة؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. فقال: هل عندك من شيء يعني تتزوجها به؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: فدرعك الحطمية. إذن سبحان الله، علي بن أبي طالب نفسه في رواية أخرى يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه ألجمت فما استطعت الكلام. فقال النبي: لعلك جئت تخطب فاطمة. يا له من درس عظيم. يفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد الكلام يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يطبق النبي عملي، يطبق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر علني، فيعلم ما في قلب علي بن أبي طالب فيقول له: لعلك جئت تخطب فاطمة. فلما أخبر علي رضي الله عنه رسول الله بحاله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا. وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لعلي: مرحبا وأهلا يا علي. خرج علي بن أبي طالب من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عارف هو النبي وافق ولا ما وافقش، كما ثبت عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: خرج علي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر على نفر من الأنصار اللي شجعوه حمسوه أنه يروح يخطب فاطمة، فقالوا له: يا علي، ما فعلت برسول الله؟ أذكرت فاطمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ذكرتها. قالوا: فما قال لك؟ قال لي مرحبا وأهلا. والله لم يزد على هذا، فخرجت حزينا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق. فقالوا: يا علي، يكفيك يا علي أن النبي أعطاك المرحب والأهل، يكفيك أن النبي أعطاك الأهل والمرحب. سبحان الله. وهنا يسن النبي صلى الله عليه وسلم لكل الآباء سنة مهمة جدا: زوج لبنتك الرجل، زوج بنتك للرجل الصالح الدين حتى وإن كان فقيرا، لأن هذا الإنسان الدين الصالح صدقني هو ده اللي هيحفظ هذه البنت ويواسيها. من بيت فاطمة اللي بيتأسس الآن نتعلم، واجب على كل أب أنه يهون في تكاليف النكاح النبي يسر جدا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول له مهر فاطمة شيء يسير جدا، هي لك على أن تحسن عشرتها وبيع درعك الحطمية وتزوج بهذا فاطمة. سبحان الله سبحان الله. أيتها الأم الصالحة، فكري في ابنتك وفي تأسيس هذا البيت، وهذا البيت لن يؤسس إلا على الدين والخلق. دوروا دايما على الإنسان الصالح اللي يحمي البنت ويحافظ عليها وياخد بإيديها ربنا سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب في هذا الوقت كان من أفقر ما يكون، تخيلوا شاب في هذا الوقت لا يملك أي شيء من الدنيا إلا درع فقط. سيدنا علي بن أبي طالب ما كان يملك إلا درعا، تكاليف الزواج مش موجودة، البيت مش موجود، المهر ما كانش موجود، ولولا مساعدة الصحابة بل حتى وليمة الزواج ما كانت موجودة، ولكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. عارفين ليه؟ لدينه، لأخلاقه، لأن علي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان صغيرا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم دينه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خلقه، ويسر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكانت نتيجة هذا التيسير اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرك النكاح أيسره، كانت نتيجة هذا التيسير إن هذا البيت الصالح بيت علي وفاطمة خرج منه أعظم ذرية نورت الدنيا كلها، الحسن والحسين وفاطمة وزينب. خرج من هذا البيت سعادة وهناء ومودة وسرور. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب لما جاء علي محرجا وبدأ النبي هو اللي يفتحه، فيه عرض الرجل الصالح ابنته على الرجل الصالح، إن النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر ما كان في قلب علي في هذا الوقت، فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم هو عرض فاطمة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله ما أعظمه من درس نتعلمه من هذا البيت الصالح. يجب أن يتكاتف الجميع علشان نحول حياة فاطمة لواقع عملي في حياتنا. يجب أن يتكاتف الجميع لحل المشكلة، مشكلة العنوسة، مشكلة عدم إقبال الشباب على الزواج. وهذا لن يكون أبداً إلا بتقليل المهور وتسهيل إجراءات الزواج واختيار الزوج الصالح واختيار الزوج الصالح، تيسير الزواج كما سنعلم بعد ذلك من حال الصحابة مع علي بن أبي طالب. لابد من مساعدة المجتمع كله للإنسان المقبل على الزواج، بدءا من البيت الذي يدخل فيه هذا الإنسان إلى أصحابه إلى المجتمع. لابد أن احنا نقوم بحملات توعية وتوجيه للناس. أبرك النكاح أيسرة، والله مش بكثرة المهور ولا بالمغالاة فيها، ولكن بالتيسير فيها. وأقولها في آخر هذه الحلقة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يا علي هي لك على أن تحسن عشرتها، هي لك على أن تحسن عشرتها. انظروا كيف أثمر هذا الكلام بيتا عظيما شامخا من الدين والخلق والأدب بسبب كلمات يسيرة قام بها الوالد الصالح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته الرجل الصالح علي بن أبي طالب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا نتعلم من هذه الدروس المباركة، وأن ينفعنا بحياة فاطمة رضي الله عنها.
رغم البساطة وقتها كانت السعادة كلها، مالية القلوب مالية البيوت والنفس راضية بحظها.
بنت النبي كانت مثل في السعي والخير والعمل، رغم التعب مستحملة
كتبت تاريخ عن فاطمة زوجة وأم ملهمة ولصبرها تشكر.